السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم خميس بعد موجز 11 صباحا. ومستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة شيماء مرزوق بعنوان لن يسقط خط النفاذ، السلطة وشركة الاتصالات شركاء الاحتكار والأرباح. ونرحب بضيوفنا في استديو إذاعة صوت الأقصى للحديث عن هذا الموضوع معدة التحقيق الأستاذة شيماء مرزوق. أهلا بك يا شيماء. وكذلك المهندس معتز مشتهى مدير شركة تيتستريم، أهلا بك باش مهندس. والمهندس زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات، أهلا بك باش مهندس. وسيكون معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف كل من الأستاذ نهاد نشوان الخبير في الشأن الاقتصادي، ومن المفترض أن يكون معنا أيضا السيد خليل أبو سليم المدير الإقليمي لشركة الاتصالات في غزة، وكذلك المهندس أشرف مشتهى الخبير في مجال الاتصالات. بالتأكيد مستمعينا الكرام نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لهذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
يخضع المواطن الفلسطيني لابتزاز كبير نتيجة سياسة الاحتكار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية في الكثير من القطاعات، أبرزها قطاع الاتصالات وخدمة الانترنت، والتي استأثرت على مدار عقدين من الزمن بالسوق الفلسطيني وفرضت أسعارا خيالية على الخدمات التي تقدمها هي الأعلى إقليميا. يسقط خط النفاذ حملة صدحت بها الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة للغضب العارم حول خدمات مزود الانترنت التي تقدمها شركة الاتصالات، ما يجعل أسعار خدمة الانترنت بشكل عام مرتفعة قياسا بظروف الجمهور الفلسطيني. ويعد خط النفاذ خدمة ملزمة تقدمها شركة الاتصالات الفلسطينية، يجب على كل راغب بالحصول على خدمة الـ ADSL الاشتراك به، ولا تقل أسعار هذه الخدمة عن 50 شيكلا، لكنها ترتفع عن ذلك بحسب السرعة التي يطلبها المشترك، حيث يجب عليه الاشتراك بسرعة 4 ميجا إذا ما أراد الحصول على إنترنت بالسرعة ذاتها من أي مزود آخر. وأثارت هذه الخدمة غضب كثير من الفلسطينيين وتساؤلاتهم عن أسباب إرهاق ميزانيتهم بدفع رسوم الاشتراك بها شهريا، حيث إن المشترك في الأراضي الفلسطينية ملتزم بمبالغ مالية حتى لو لم يجري أي مكالمات هاتفية. احتكار شركة الاتصالات المزودة لخدمة الانترنت وارتفاع أسعارها دفعنا للبحث عن خبايا القضية التي أثارت غضب الشارع الفلسطيني خاصة في ظل الصمت الرسمي. ويشهد قطاع الانترنت الفلسطيني نموا واضحا، حيث بلغت نسبة العدد الإجمالي لمشتركي الانترنت في قطاع غزة 23% ليصبح 116,793 مشتركا في نهاية الربع الأول من عام 2017، مقارنة مع 94,958 مشتركا في نهاية الربع الأول من عام 2016، وبنسبة 4.5% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016. وتتفاوت أسعار خط النفاذ بحسب السرعة، إذ تبين صفحة شركة الاتصالات الفلسطينية على الإنترنت أن سعر خط نفاذ سرعته 4 ميجا بايت 58 شيكلا، وخط 8 ميجا بايت 77 شيكلا، وخط 16 ميجا بايت 109 شواكل، و24 ميجا بايت 115 شيكلا، 30 ميجا بايت 138 شيكلا، و50 ميجا بايت 150 شيكلا، و100 ميجا بايت 155 شيكلا. والأهم أن هذه الأسعار تحددها وزارة الاتصالات. ويبلغ عدد مشتركي خط الانترنت في الأراضي الفلسطينية 116,792 مشتركا في الربع الأول من عام 2007، وقيمة الاشتراك بخط النفاذ 58 شيكلا كحد أدنى. وبعملية حسابية بسيطة فإنه يتم تحصيل 6,773,936 شيكلا فقط من رسوم خط النفاذ. لبرنامج بالصوت العالي.
من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نناقش فيها التحقيق الصحفي للزميلة شيماء أبو مرزوق بعنوان أو شيماء مرزوق بالأحرى: لن يسقط خط النفاذ، السلطة والاتصالات، شركاء الاحتكار والأرباح. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام معدة التحقيق الصحفي، وكذلك المهندس معتز مشتهى مدير شركة نتستريم، والمهندس زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات. وسيكون معنا عبر الهاتف السيد نهاد نشوان الخبير الاقتصادي، والمهندس أشرف مشتهى الخبير في مجال الاتصالات، والمهندس خليل أبو سليم المدير الإقليمي لشركة الاتصالات في غزة. أبدأ معك يا شيماء، في البداية لماذا ركزت على هذا الموضوع، وما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعداده؟
أسعد الله صباحك يوسف وصباح ضيوفنا وجميع المستمعين. في البداية دعني أقول أنه ما دفعنا للحديث أو تطرق لموضوع خط النفاذ وخدمات الإنترنت في الأراضي الفلسطينية موضوع أو الحملة وحالة الغضب الشعبي الموجودة على ما يسمى خط النفاذ. طبعا إشكالية خط النفاذ ليست جديدة، إشكالية خط النفاذ ليست جديدة، ولكن واضح أنه الغضب على هذه الإشكالية يتصاعد. شاهدنا جميعا عدة حملات وفعاليات، وحتى على السوشيال ميديا كان هناك غضب كبير من المواطنين اتجاه خط النفاذ. هذا الموضوع دفعنا للحديث والبحث، يعني هل من هناك من إمكانية لإلغاء خدمة خط النفاذ؟ طبعا في حال لا يمكن إلغائها، مثلا تخفيض أسعارها. طبعا كما واضح من التحقيق أنه ربما تكون الخدمة مهمة ومعمول بها في الأراضي الفلسطينية وأيضا في دول عربية وغربية، لكن كان الغضب الواضح من ارتفاع أسعار هذه الخدمة، خاصة إذا ما قارناها بالوضع الاقتصادي والمادي للمواطن الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة. أيضا من غير العادل أن توازي في الخدمات وفي الأسعار ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى هذا الحد. يعني ليس نتحدث فقط عن فلسطين والدول المجاورة، أيضا عن غزة والضفة. معروف أنه الدخل المواطن في غزة يختلف عن الضفة، وبالتالي ما يستطيع أن يدفع المواطن في الضفة لا يستطيع أن يدفع المواطن في قطاع غزة، وهذا أيضا مطلوب سواء من الوزارة أو الشركة أنه يؤخذ بعين الاعتبار. دعنا نتحدث عن الإشكالية الأكبر ربما إلي أنا كمان في البداية كانت شخصيا، أن الموضوع فيه تفصيلات تقنية ربما لا يفهمها الكثير سواء من الناس من المواطنين، حتى أنا كصحفية وجدت صعوبة في يعني في البحث عنها. لهذا هي بحاجة، ودعني أقول إنه هذا أحد أسباب اللبس الموجود عند بعض المواطنين، إنه الموضوع تقني أكثر، مش كل الناس عندها القدرة على إنها تفهم تفصيلاته المعقدة. وحتى أنا وجدت صعوبة إني أبحث عن المتخصص اللي يعني يفيدني بهذا الموضوع. طبعا أنا حكيت مع مهندس أشرف مشتهى، هو كان أفادني جدا بهذا الموضوع، لكن خليني أحكي في البداية أهم إشكالية في الموضوع نفسه، موضوع الاحتكار. موضوع الاحتكار أنا بعتقد أنه هو يعني هنا مفصل الخلاف، أو دعني أقول أنه الاحتكار هو أساس كل الإشكاليات الأخرى اللي لها علاقة بقطاع الاتصالات. عندما تتحدث عن شركة واحدة هي التي تزود كل الشركات المزودة بالخدمة بخدمة الاتصالات، بخدمة يعني خط الإنترنت، بعدة خدمات، هذه الشركة أيضا إلها شركة بتقدم خدمة الإنترنت وهي شركة حضارة، بمعنى أنه أنت متحكم بشكل، دعني أقول يعني بديش أوجه اتهامات، ولكن شكل غير نزيه إلى حد كبير. كيف أنت عندك شركة إنترنت هي شركة حضارة، وبنفس الوقت أنت الموزع أو المصدر الوحيد لباقي الشركات للمقدمة لخدمة الإنترنت، هان أنت متحكم في كل شيء، متحكم في السوق، متحكم في الشركات، متحكم في أسعار الإنترنت. الإشكالية الأخرى أيضا أنه هذه الأسعار تحديدها يتم مع وزارة الاتصالات، اللي المفترض يكون دورها حماية المستهلك، حماية المواطن، تخفيف العبء عن المواطن وأيضا عن شركات الإنترنت. بعتقد ممكن يعني ضيوفنا الكرام يوضحوا أكثر، خاصة فيما يتعلق بالموضوع التقني اللي هو بحاجة لتوضيح كبير.
تقولي في التحقيق يا شيماء: يخضع المواطن الفلسطيني لابتزاز كبير نتيجة سياسة الاحتكار، والأهم كما وضحتي في هذا التحقيق أن المشترك في الأراضي الفلسطينية ملتزم بمبالغ مالية حتى لو لم يجري أي مكالمات هاتفية، وهي رسوم اشتراك 20 شيكل، اشتراك خط النت 50 شيكل تقريبا، ضريبة القيمة المضافة 11 شيكل وكسور، يعني المجموع الكلي بلغ 81 شيكل ونص حتى لو لم يجري المشترك أي مكالمة هاتفية. طيب دعينا ننتقل الآن للمهندس معتز مشتهى. باش مهندس، هل للشركات أي علاقة فيما يتعلق بخط النفاذ وهذه الرسوم التي تفرض على المشتركين؟
صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. طبعا هو يعني زي ما قالت الأخت شيماء أنه الموضوع تقني شوية، فهي ياريت أنه الأول يكون واضح للجمهور والمستمعين، يكون واضح للجمهور والمستمعين يعني إيش يعني خط نفاذ وإيش يعني مزود إنترنت وإيش يعني كذا. هالوقت تزويد خدمة الإنترنت لبيت أي حد أو لمؤسسة أو لأي مؤسسة، في أكثر من طريقة لتوصيل خدمة الإنترنت. أحد هذه الطرق اللي هي من خلال خط الهاتف. تمام. الآن أنا عشان أقدر أخذ خدمة إنترنت من أحد الشركات المزودة الموجودة اللي هم تقريبا شركة 8 شركات في السوق، بلزمني أني أستأجر خط يسمى خط نفاذ من شركة الاتصالات الفلسطينية. تمام. بعد ما استأجر الخط هذا، بستأجره بسرعة معينة 8 ميجا أو 16 ميجا أو 24 أو 30. تمام. بتوجه طبعا هذه كل سرعة لها رسومها، بتوجه لأحد الشركات المزودة أنه أنا صار عندي خط نفاذ بدي خدمة إنترنت عليه. تمام. بالضبط يعني دايما أسهل تشبيه لو موضوع أنه أنت لو بدك تجيب مية بتجيب ماسورة مية. تمام. بتشوف حد تاني يزودك بالمية الحلوة، يعني نعم. أنت صار عندك الماسورة اللي هو خط النفاذ، الخدمة الإنترنت اللي هي المية الحلوة. بالضبط هيك يعني الموضوع. فالوقت الآن هي صارت زي علاقة شراكة بيننا وبين الاتصالات، إنه إحنا بنكمل بعض. تمام. إحنا بنعتمد عليهم في خدمة خط النفاذ، هم بيعتمدوا علينا في تزويد خدمة الإنترنت. هذه هي علاقتنا في موضوع خط النفاذ.
بس في موضوع يعني حضرتك تحدثت عن الأسعار في التحقيق الصحفي، وقلت إنه سعر خط النفاذ مناسب مقارنة بأسعار الدول المجاورة.
صحيح. أنا لو بدي أتكلم من ناحية اقتصادية أو من ناحية حساب تكاليف لأي شركة قائمة، أعتقد إنه الأسعار المطروحة لخدمة خط النفاذ بناء على التكاليف التشغيلية لأي شركة موجودة هي أسعار منطقية جدا، وبالأخص إذا ما قارناها بالدول المحيطة بالدول العربية. يعني لو جينا بدنا نرتب الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت لسرعة 10 ميجا من الأغلى للأرخص، فتقريبا فلسطين حتكون في المرتبة العاشرة. يعني أغلى دولة تقريبا حاليا اللي هي الإمارات، بيجي بعدها قطر وهكذا، بنوصل مصر فلسطين تقريبا اللي هي في المرتبة العاشرة من الأعلى للأقل.
طبعا هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالأسعار رصدها التحقيق. كان يعني وجهة نظر مخالفة لسيد نهاد نشوان والذي سينضم إلينا بعد قليل، وكذلك المهندس أشرف مشتهى. التحقيق قال يا شيماء أنه الأسعار خيالية مقارنة بالدول المجاورة، وهذا منافي لما يتفضل به المهندس معتز مشتهى. كيف رصدت ذلك؟
في الحقيقة في تضارب يعني هذا فيما يتعلق بوجهات النظر حول موضوع الأسعار. يعني كما ذكر السيد معتز، بيعتبر أنه السعر مقارنة بباقي الدول هو سعر مناسب، لكن إذا بدك تتحدث عن قطر، الإمارات، حتى مصر، حتى دول أخرى مقارنة بالوضع الاقتصادي لقطاع غزة، هنا يعني يصبح الفرق خيالي. خاصة كمان أنا بعتقد هو يدقق لي فيما يتعلق بموضوع 3G، وأنه عندهم خدمات أهم أو أسرع، وسرعات وجودة الخدمة أيضا أعتقد فيها كمان تفاوت. وإن كانت الخدمات في قطاع يعني الخدمات الإنترنت المقدمة ليست سيئة، ولكن مقارنة بالجودة وبالأسعار وبمستوى الدخل مع هذه الدول هناك فرق واضح. هذا أيضا له علاقة يعني دعني أقول أنه التضارب هذا بيعكس تضارب حول موضوع خط النفاذ وخدمة الإنترنت إجمالا. ما بين هناك يعني مثلا مختص أشرف تحدث أنه بالعكس الأسعار جنونية، أيضا مختص نهاد نشوان قال أنه أسعار خيالية مقارنة كما ذكرت بالوضع الاقتصادي وبدول أخرى. لكن في البعض يعني حتى وكيل الوزارة تحدث أنه السعر مناسب وإحنا بنخفضه من فترة للثانية وبتم مناقشته. وكيل وزارة الاتصالات باش مهندس سهيل مدوخ قال انه احنا رجعنا الاسعار وبتم رجع لها شبه يعني دورية، واذا احتاجت تخفيض او ارتأت الشركة مع الوزارة ذلك وبتم تخفيضها وانا انخفضت عن السابق. لكن نرجع ونقول انه ما زال هناك حالة غضب كبيرة من موضوع الاسعار، خاصة كما ذكرت انه انت عندك اشتراكات ثابتة بتدفعها حتى لو ما اجريت اي اتصال، وهذا ما يرده لحالة الاحتكار بتتحكم فيها شركة او مجموعة بالتل. اعتقد لو في شركات اخرى كان الموضوع مختلف.
بالتأكيد. طيب دعينا ننتقل الآن للمهندس سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. باش مهندس أو عفوا المهندس خليل أبو سليم وأعتذر، كيف تابعت الوزارة الاحتجاج ويعني الغضب الذي رصد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذه الحملة فيما يتعلق بخط النفاذ؟ مهندس زياد الشيخ ديب تفضل.
صباحك وتحياتي لك ولضيوفك وللسادة المستمعين. يعني الموضوع مهم ومهم جدا. احنا بوزارة الاتصالات يعني بنشوف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا معلومات هو احد روافد الاقتصاد الوطني، والدراسات بتشير وبتأكد انه اي نمو في قطاع النت بينعكس على جميع القطاعات العاملة الاقتصادية، ويشكل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج القومي ما بين 5-6%. احنا بنشوف انه احنا وصلنا لمستوى متقدم في التكنولوجيا في النت. هحكي لكم بعد شوية عن كيف انه احنا بنتقدم في بالموضوع هذا، وانه احنا يعني في مراتب متقدمة حتى على الدول العربية. كون انه السعر عالي وانه في غضب من الناس.
هل تعتقد الوزارة انه الاسعار مناسبة للمشتركين بالنظر الاوضاع الاقتصادية التي يعيش فيها قطاع غزة؟
احنا الدراسات اللي احنا عملناها احنا الاسعار نسبة للدول المحيطة فينا هي اسعار مناسبة، ولكن زي ما حكت الاخت شيماء احنا بنعاني من وضع اقتصادي سيء جدا استثنائي في قطاع غزة. اما كسعر تعال خد سعر مثلا قديش الميجا قديش السرعة بالنسبة للسعر بالدول اللي حوالينا هو سعر مناسب، ولكن احنا اقتصادنا سيء، احنا بنعاني من حصار شديد، من أزمة شديدة هي اللي خلقت النوع هذا من الغضب، او من انه اصبحت تشكل اعباء على المواطن. بدي احكي عن الموضوع، بدي اكد على جزئية مهمة انه تقديم النت من خلال خط النفاذ هي احد التكنولوجيات المستخدمه، وهي خدمه غير حصريه لحد، فيش حصريه في الموضوع. يحق لاي شركه، وانا بتمنى وانه تيجي اي شركه من اليوم وتتمكن انه تبني شبكه وتقدم خدمات منافسه وتشتغل، ولكن للاسف انه الوضع الحصار والوضع الاقتصادي مش مشجع اي شركات انها تيجي تشتغل بالموضوع هذا. اشتغلنا على الموضوع من سنوات، بداية خط النفاذ كانت بال 2005. خط النفاذ هو ببساطة زي ما حكى المهندس معتز، احنا في عنا الكوابل الخطوط النحاسية واصلة لمعظم البيوت اللي موجودة، فالبنية التحتية واصلة. التكنولوجيا بتقول انه احنا من خلال الخط النفاذ خط النحاس هنوصل نت من خلاله، يعني تليفون ونت هينعملهم مالتيبليكسينج باللغة التقنية، مالتيبليكسينج، وينتقلوا على نفس الخط بحيث انهم يصلوا للمواطن، وهذا بحد ذاته مفروض انه هو يقلل تكلفة، لان انا هستخدم تكنولوجيا واحدة في نقل خدمتين مع بعض. في 2005 كانت شركة الاتصالات بشكل حصري بتقدم خط النفاذ والنت مع بعض، يعني هي اللي بتبيع خط النفاذ وهي اللي بتبيع خط النت. في 2005 كان الواحد ميجا بكلف المواطن 120 شيكل. بال 2011 احنا الموضوع هذا احنا فتحنا سوق المنافسة في قطاع النت، خلينا خط النفاذ هو من الاتصالات بحكم انه هو اللي موجود، وفتحنا خط المنافسة للشركات انها تقدم خدمات النت من خلال خط النفاذ. فاصبح عندي 8 شركات في وقتها ممكن المواطن يجي لأي واحدة فيهم وياخذ منهم خط النت. هذا ادى بال 2013 لاني اخذ الواحد ميجا اللي كان ب 120 شيكل وصل 81 شيكل، بال 2014 وصل 66 شيكل الواحد ميجا. هذا خلق جو المنافسة، ادينا أسعار يعني نزول بالأسعار للمواطن، وزودنا جودة الخدمات لأنه أصبحت في منافسة، وأصبحت الشركات اللي بتقدم خدمة النت كمان بتعطي معها خدمات مضافة، خدمات مجانية مضافة للمواطن، منها خدمات لاسلكي، منها خدمات بث تلفزيوني مفتوح، والعديد من الخدمات.
وتعتقد أنه الأسعار مناسبة؟
أنا جايك في الحكي، جايك في الكلام
بإيجاز لو سمحت.
تمام. الموضوع أنه زي ما حكيت أنه خدمة خط النفاذ هي مش حصرية، إحنا في عندنا مجموعة رخص معتمدة، ومن حق اي شركه انها تقدم خدمه بتكنولوجيا تانية. يعني انت يعني مش انه انا المواطن ملزم انه اخذ خط نفاذ.
انا عندي نتحدث الان عن الموجود، نحن نتحدث عن الموجود.
دعنا
نشرك معنا في الحديث الان السيد نهاد نشوان الخبير في الشان الاقتصادي. سيد نهاد، قلت في التحقيق الصحفي انه اسعار خدمه الانترنت والاتصالات اجمالا في الاراضي الفلسطينيه هي الاعلى اقليميا مقارنه بالدول المجاوره. هل لك أن توضح لنا هذا الجانب الذي يتعارض مع وجهة نظر يعني وزارة الاتصالات التي قالت إنها أجرت دراسات معمقة واستشارات وتعتقد أن الأسعار مناسبة في هذا الاتجاه؟
يعني بداية يعطيك العافية، طبعا تحدثنا سابقا عن موضوع أسعار مجموعة الاتصالات. نبسط الموضوع لكل مواطن بسمعنا الآن. مجموعة الاتصالات بدأت نشاطها الاقتصادي بواقع برأس مال 60 مليون دينار قرض من البنك العربي. بعد سنوات لحتى العام 2016 حققت مجموعة الاتصالات مليار و460 مليون دولار أرباح نتيجة الاحتكار لسوق وقطاع الاتصالات في فلسطين. تحدثنا عن موضوع خط النفاذ وموضوع رسوم الاشتراك الثابت. هذه الرسوم لا تتناسب كليا مع الواقع المعيشي للمواطن. يعني لو تحدثنا بشكل أبسط ردا على استقصاء وزارة الاتصالات بأن الأسعار مناسبة، هذا كلام مردود عليه. بمعنى لو عملنا عملية حسابية بسيطة جدا وبدائية، قسمنا قيمة الأرباح على عدد المشتركين مقارنة بالشركات المحيطة، من مجموعة ديل أريد القطرية لكل شركة لموبنيل مصر، كل الشركات الإقليمية للأسف بتكتشف أنه أسعار مجموعة الاتصالات اللي هي الربح على عدد المشتركين بيطلع معنا متوسط الأرباح من كل مشترك. فبالتالي بيطلع معنا 33 دولار صافي الأرباح من كل مشترك سنويا، وهذا الرقم مثبت في البيانات المالية الصادرة عن مجموعة الاتصالات ومقارنة بالشركات الإقليمية، هو الرقم الأعلى حتى أعلى من الاحتلال للأسف.
وأنت تعتقد سيد نهاد أنه وزارة الاتصالات هي شريكة في استنزاف جيوب المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب؟ بالتأكيد سأواصل معك الحديث، ولكن دعونا مستمعينا الكرام نخرج فاصل قصير. من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، نناقش فيها التحقيق الصحفي للزميلة شيماء مرزوق بعنوان لن يسقط خط النفاذ، السلطة والاتصالات شركاء الاحتكار والأرباح. ومرة أخرى نعود للسيد نهاد نشوان الخبير في الشؤون الاقتصادية. كنت تتحدث سيد نشوان عن مشاركة وزارة الاتصالات فيما يتعلق باستنزاف جيوب المواطنين في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، كيف توضح لنا ذلك؟
أخي بدي أحكي عن دور وزارة الاتصالات أو السلطة الفلسطينية كشريك من الباطن مع مجموعة الاتصالات من واقع رقمي، وأنا مسؤول عن كل رقم بحكي الآن. وزارة الاتصالات أو السلطة الفلسطينية شريكة مع مجموعة الاتصالات في ثلاث محاور جوهرية. المحور الأول أنه هي واصلها لخزينة السلطة 130 مليون دولار رسوم رخصة، وافل السلطة الفلسطينية وفق الاتفاق الأساسي مع مجموعة الاتصالات انه إلها 7% من الإيراد التشغيلي للمجموعة، ولو جمعناه خلال السنوات بيطلع معنا 427 مليون دولار. وافل السلطة الفلسطينية ضريبة الدخل من واقع البيانات الصادرة عن مجموعة الاتصالات لو جمعناها بتطلع 163 مليون دولار، أي بمعنى إجمالي كلي 720 مليون دولار من مجمل أرباح الاتصالات بتطلع وزارة الاتصالات أو السلطة الفلسطينية لها واقع 49% من أرباح مجموعة الاتصالات، وهذا بالنسبة للأسف كارثة وتمثل فساد في ظل الواقع المعيشي السيء اللي بيعيشه المواطن الفلسطيني، خاصة لو تحدثنا عن موضوع خط النفاذ أو رسوم الاشتراك الثابت أو ما إلى ذلك. عادي ممكن أي مواطن الآن تحكي له وزارة الاتصالات تفضل اعمل خط نفاذ من حالك.
طيب
ليش؟ لأنه هي على يقين أنه اللي بدي يعمل خط نفاذ لازم يجرب من رفح لجنين الشوارع مشان يعمل بنية تحتية اللي قالك لمجموعة الاتصالات من شركة بيزك التابعة على الاحتلال. فهنا هي بتحط المنافسة معدومة للمواطن، فبالتالي هي محتكر السوق الأوحد بغض النظر عن مين موجود، منافسين سوريين أو وهميين أو بحاولوا ينتزعوا من حصة مجموعة الاتصالات من السوق، لكن للأسف لأنه هي تمتلك البنية التحتية، ما فيش حدا بيمتلك زيها البنية التحتية، فبالتالي هي من تتفرد بالأسعار.
والوزارة يعني والوزارة هي المسؤولة عن تحديد سعر خط النفاذ طبعا. هذا ما قاله وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس سهيل مدوخ لي يعني الرسالة، حيث قال مدوخ إنه الوزارة هي من تحدد سعر خط النفاذ، وبالتالي فإن تخفيضه أو إجراء أي تغيير عليه يجب أن يصدر عن الوزير شخصيا. وبالتالي باشمهندس زياد، أليس من المفترض مراعاة أوضاع المواطنين أن يتم تخفيف الأسعار نظرا للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيش فيها قطاع غزة، طالما أن الوزارة هي المسؤولة عن تحديد الأسعار؟
بالتأكيد، وأنا يمكن لما أنا بديت كلامي بس أنت يعني قطعتني ودخل الأستاذ نهاد مشكور يعني تفضل في مداخلته، فأنا بدي أكد أنه أنا لما كنت بحكي وبحكي من 2005 لغاية 2014 أنا كان عندي على الواحد ميجا كان عندي 50% انزول بالأسعار من 120 شيكل ل 66 شيكل، هذا كان نتيجة جهد من وزارة الاتصالات. بحب أأكد كمان دور، وياريت يكون الأستاذ نهاد بسمعني، إنه التكنولوجيا بتتقدم بشكل متطور وسريع جدا، مش محتاج أي حد عشان يقدم خدمة إنه يجرف من رفح لغزة. إحنا حاليا بالإضافة لخط النفاذ عندنا خدمة الواي فاي، عندنا خدمة الواي ماكس، وبحب أأكد وأقول إنه الواي فاي نسبة عدد المشتركين اللي شغالين في قطاع غزة حوالي 23%، يعني 23% عندهم خدمة النت بدون خط نفاذ وخدمة مفتوحة وممكن أي حد إنه ياخدها. تمام، فأنا بعيد بحب أأكد إنه كمان إنه اللي بدي يقدم كمان خدمة خط النفاذ مش شرط إنه يقدمها من خلال النحاس، احنا كمان يعني ممكن الحد يستخدم الالياف الضوئية. احنا سمحنا من 3 سنين وفتحنا رخصة تقديم خدمات النت بالجيل الرابع اللي هي اسمها الـ LTE
بالشكل المعمول به حاليا الان. هل هناك اي توجه لخفض الاسعار؟
زي ما اكد وكيل الوزارة احنا بشكل سنوي بنعمل دراسة للاسعار. احنا بهمنا شغلتين يا جماعة عشان بس انتوا تميزوا، احنا قطاع الاتصالات هذا مسؤوليتنا، في عندنا نقطتين مهمين لازم نحكي فيهم. النقطة الاولى انه اي مواطن ما عنده خدمة نت وبده خدمة نت، هذا بنسميه سعر الدخول لخدمة النت، وانا هذه بشتغل عليها وبشتغل عليها بقوة من خلال استراتيجية واضحة انه دايما تكون مخفضة. وانتوا زي ما بتلاحظوا يعني شركة الاتصالات احنا بنشجعها وبنضغط عليها تنزل بحملات تكون بشواكل معدودة لأي واحد جديد بده ياخذ خدمة النت. هذه احنا بنسميها انه احنا بدنا اي حد ما عنده نت انه ممكن يدخل وياخذ الخدمة. الشغلة الثانية المهمة انه انا في عندي ناس مختصين، في عندي مؤسسات، في عندي ناس رياديين اعمال، في عندي ناس بيشتغلوا العمل عن بعد، هذا مطلوب انه يكون في عنده سرعة متاحة، يكون عنده 30 ميجا ويكون عنده 100 ميجا. كمان انا بشتغل على الموضوع هذا لانه هذا هو في بيته، هو عنده لابتوب وعنده خط نت بنية تحتية بمستوى جودة خدمات منيحة، ممكن يعمل بيزنس ونقلل البطالة ويشتغل. بدي اربط المؤسسات في بعض، فانا بشتغل على الجهتين. فهذه شغلة مهمة كمان لازم ناخد بالنا منها.
طيب أنتقل الآن للمهندس معتز مشتهى. باش مهندس تقول أنه شركة الاتصالات والوزارة تحملان يعني الشركات المزودة للإنترنت مسؤولية صيانة خدمة خط النفاذ رغم أنه ليس من صلاحياتنا، كيف ذلك ولماذا تقبل الشركات أن تقوم بالإصلاح طالما أنه ليس من مهامها؟
طبعا بحب أوضح الموضوع هذا برضو يعني بشكل صحيح، يمكن أحيانا الكتابة ما بتوضحش الموضوع. مقسمة صيانة الأعطال من طرف الوزارة إلى قسمين، اللي هي طرف المشترك وهي اللي بتكون مشاكل داخلية في بيت المشترك، وطرف شركة الاتصالات أو المزود. طرف شركة الاتصالات اللي هي بتكون ما بعد من خارج بيت المشترك، يعني مثلا من أول علبة على العمود أو كذا لغاية السنترال. فالمفترض أنه الوزارة بناء على التقسيم هذا بتقول أنه أي مشكلة في طرف المشترك حتى لو في خط النفاذ تبعه المقدم من شركة الاتصالات وحتى لو داخل بيته، فالمفروض أنه المزود الإنترنت زي شركة نت ستريم وزي الشركات الأخرى سبيدي كليك وأورانج وغيره فيوجن، ان هم يقدموا الصيانه هذه. طبعا هذا شيء احنا رافضينه ومتحفظين عليه بشكل كبير كتير، لانه انا خدمه ما بقدمها حتى لو داخل بيت المشترك تمام وفقد خدمه خط النفاذ، المفروض اللي يقدم الخدمه هو المزود للخدمه هذه. فهذه بتشكل احد الاعباء على المزودين خدمه الانترنت. طبعا في وثيقه عمال بتعدها وزاره الاتصالات، لسه احنا ما طلعناش النسخه يعني، او الوزاره يمكن.
ما هي مهام وزاره الاتصالات في هذا الجانب برايكم كشركات؟
تنظيم العلاقه، يعني تنظيم العلاقه في هذا الموضوع بين الشركه المشترك وشركه الاتصالات والمزود.
تمام. طب كيف يمكن تنظيم العلاقه باش مهندس زياد؟ تفضل
استاذي. اهم شغله احنا في وزاره الاتصالات انه المواطن يحصل على اعلى جوده خدمه وبدون ما تتعطل. هلقيت المزودين بهمهم مصلحتهم وبالتل بهمها مصلحتها، هذا بده يقلل النفقات عنده وهذا بده يخفف النفقات عنده. هلقيت انه هذا وين مسؤولياته وهذا وين صلاحياته، هذه احنا بننظمها واحنا بنحددها بما يضمن جودة الخدمات ويضمن انه المواطن يحصل على احسن خدمة باقل سعر مناسب. ومن هان احنا عملنا وثيقة متكاملة تحدد مسؤوليات المزودين الخدمة ومسؤوليات الاتصالات في حالة وجود عطل. يعني المواطن فيش عنده نت في البيت، مش حسيبه تايه بين جهتين قبل ما احدد المشكله وين. فانا بعمل خطوات كامله، اليه عمل كامله، وبلزم الجهتين فيها بما يضمن انه انا اوصل الخدمه للمواطن باعلى جوده.
طيب دعني اعود للخبير الاقتصادي نهاد نشوان. سيد نهاد هل ما زلت معنا؟ سيد نهاد، تقول أن السلطة شريكة في الأرباح التي تجنيها هذه الشركة، وهو ما يفسر بقاء أسعار الخدمات بهذا الارتفاع وعدم السعي نحو تخفيض هذه الأسعار من وزارة الاتصالات. هل من رسالة أخيرة في هذه الحلقة تريد توجيهها لوزارة الاتصالات والبشمهندس زياد بيسمعك؟
يعني رسالة أخيرة للأطراف في قطاع الاتصالات. أول يعني ما قبل الرسالة يعني في سؤال بسيط، يعني أنتوا كبالتل أو وزارة الاتصالات لما كنتوا تأخذوا من المواطن 120 شيكل على الواحد ميجا وصارت بعد ذلك ل 66 شيكل أو 60 شيكل، يعني طوال السنوات هاي كان المواطن مثلا بنضحك عليه يعني لأنه عنده قلة وعي مثلا، فبالتالي تم تخفيض الأسعار بناء على ذلك. لهيك حابين نوصل رسالة أخيرة لمجموعة الاتصالات ولكل شركات النت ولوزارة الاتصالات أن المواطن أصبح على دراية ووعي تام على ما يحصل. يعني عمليات التغييب الممنهجة اللي كانت تمارس على المواطن في قطاع الاتصالات أصبحت مكشوفة، فبالتالي نوجه رسالة إلى أن تستقفي بالت الجروب فيما حققته من أرباح بضغط من وزارة الاتصالات. نأمل أن تكون وزارة الاتصالات مع المواطن وليس شريك مع بالتل من تحت الطاولة. شكرا.
نعم، شكرا جزيلا لك. اتفضل باش مهندس، أليس من المفترض على وزارة الاتصالات أن تكون حامية للمستهلك وليس شريكة
بالتأكيد
مع
بالتأكيد
الشركة المحتكرة كما وصف التحقيق؟
بالتأكيد احنا مع المواطن دائما وأبدا. تمام. وبس يعني اذا كان الاستاذ نهاد بسمعنا، احنا لما كان سعر الواحد ميجا 120 شيكل، كانت الأسعار عالميا، أسعار النت الواحد ميجا كان يباع عالميا $100. بعديها يعني مع التطور التكنولوجي الأسعار قاعدة بتنزل، وإحنا بنعمل دراسات سنوية. يعني حاليا إذا بدك تحكي بالسنة هذه بس، ممكن الواحد ميجا لا يتجاوز سعره $15. وأنا بتمنى على الأستاذ نهاد إنه لو بده أي معلومات سواء تقنية أو اقتصادية، إحنا في الوزارة جاهزين وجاهزين نسمع منه ويسمع منا ونستفيد من خبراته اللي موجودة. ولكن أنا بأكد له إنه من 2005 لليوم هبوط حاد على أسعار النت عالميا عالميا بسبب التطورات التكنولوجية. وأكد لك يعني لما كنا بنحكي بالواحد ميجا بال2005، حاليا ولا يمكن نحكي بالواحد ميجا، ولا حد ممكن يستخدم التكنولوجيا حاليا والنت ويكون عنده واحد ميجا. واحد ميجا مش كافية لأنه يستخدم التطبيقات ويستخدم الخدمات اللي موجودة على النت. فحاليا احنا بنحكي في متوسط سرعة النت في فلسطين 13 ميجا. يعني انت لو جيت اخدت كل المتوسطات اللي ماخدين سرعات في غزة، احنا عندنا متوسط 13 ميجا، وهذه يعني نسبة ممتازة جدا اقليميا وعالميا كمان.
نعم
طيب. أكد بس جزئية، إحنا بحب أكد إحنا مع المواطن دائما وأبدا، وإحنا في بشكل سنوي إحنا بنعمل إعادة دراسة أسعار، وعندنا استراتيجيات واضحة في الموضوع هذا وبنشتغل عليها بما يخدم المواطن وبما يخدم تقديم خدمات بأعلى جودة للمواطن. يا جماعة خلينا نحكي بوضوح، يعني إحنا
بس خليني بس معلش وأعتذر عن المقاطعة. يعني سيد أشرف مشتهى الخبير في مجالات الاتصالات قال للتحقيق الصحفي أنه كان في وثيقة إعلان خط النفاذ الصادرة عن وزارة الاتصالات عام 2010، وخلت هذه الوثيقة تماما من أي إشارة لضرورة إعادة التقييم في هذه الخدمة وأسعارها منذ ذلك الحين. قال أيضا أنه من الضروري تخفيض أسعار السرعات الموجودة، وخلت الوثيقة من أي مرجع للمواصفات الفنية مثل الستاندرد الدولي، ما يعني حرية للمشغل في التصرف، وخلت أيضا من أي إشارة لحد زمني يقيم هذه الوثيقة، حيث مضت أكثر من 4 سنوات على إصدارها دون مراجعة حقيقية. بس مهندس زياد،
يعني إحنا زي ما حكيت لك إحنا في عنا استراتيجية وعنا خطة عمل سنوية موجودة في الوزارة وموجودة ومعلنة.
بس هذه الوثيقة من 2010 لحتى اليوم ما تمش تطبيق منها أي شيء، هيك بيحكي السيد أشرف مشتهى.
هو يحكي اللي بده إياه. إحنا جاهزين يتفضل عنا ويشوف الخطة الاستراتيجية اللي موجودة عنا واللي موجودة ومطبقة وإيش تم تنفيذ منها. يا جماعة يعني هذا يعني في النهاية لا يستطيع أحد إنه يقول إنه ما فيش تطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وهذا نتيجة شغل وتعب واستراتيجيات. أنا أديك مثال، يعني وضع الكهرباء في البلد وضع سليم، يعني لما المواطن بياخد 2 ساعة وبياخد 3 ساعات، احنا نقينا وبعدنا قطاع الاتصالات وقطاع النت عن مشكلة كان ممكن تكون أسوأ من مشكلة الكهرباء. في مواطن ممكن يتحمل انه ما يكونش عنده نت نص ساعة، احنا حاليا في عدم وجود كهرباء وفي وجود حصار، الخدمات احنا بنضمن انها مواصلة وموجودة للمواطن على مدى اليوم كله بدون انقطاع.
طيب بس مهندس معتز، يعني هل هناك اي بدائل او يمكن الاستعادة عن خط النفاذ باي وسيلة من الوسائل؟
صحيح، أنا كنت حابب أحكي في الموضوع هذا، كويس أنك سألتني. يعني هو ذكر أنه احتكار وما فيش أي وسيلة تانية لتوصيل خدمة الإنترنت، بالعكس يعني في وسائل كتير لتوصيل خدمة الإنترنت للمشترك غير خط النفاذ. يعني في خدمات الواي فاي، في خدمات حاليا يعني يمكن هي صح غير مرخصة ولكن موجودة بقوة في السوق، اللي هي الشبكات الموجودة في المناطق مناطق قطاع غزة، فهي تعتبر خدمة الواي فاي، خدمة الواي ماكس، هذه بديل موجود مطروح بقوة ومش محتاج
مطروح في السوق الآن.
موجود صحيح، في تقريبا بناء على تقرير الوزارة في تقريبا 22%، يعني 116 ألف المذكور في التقرير الأخت شيماء، هذا مش كل خطوط النفاذ، هذا كل مستخدمين الانترنت في قطاع غزة.
تمام،
من ضمنهم في 22% هدول ما بيستخدم خط النفاذ، فهو مطروح عنده خيارات أخرى. يعني اللي مستأمن خط النفاذ أو عنده ملاحظات عليه أو على أسعاره أو كذا، في عنده خيارات كتير، وفي عنده تقريبا ما لا يقل عن 10 شركات مرخصة من وزارة الاتصالات بتقدم خدمة الواي فاي. يعني أعتقد أنه في بدائل كتير.
طب ما هي نصيحتك كمختص في هذا المجال؟
نصيحتي في أي مجال في أي
فيما يتعلق ب يعني خط النفاذ.
أنا رؤيتي إنه زي ما قلنا في البداية إنه يعني إذا بدها تكون مرجعيتنا الوضع الاقتصادي الحالي فهو تعتبر أي إشي غالي، يعني مش بس خط النفاذ، يعني تعتبر متوسط السعر في السوق تقريبا 58 شيكل لخط النفاذ. إذا بدنا نرجع، إذا بدكم مرجعيتنا الاقتصاد الحالي في السوق فهو غالي، بس إذا بدكم مرجعيتنا، أنا كمان ما بقيس على الدول المحيطة، أنا بتكلم عن تكاليف، عن تكاليف شركة، يعني أنا بتكلم من وجهة نظر قطاع خاص عن تكاليف شركة وعن تكاليف تشغيلية وأمور زي كده، فيعتبر السعر مناسب جدا، وأعتقد أنه هامش الربح فيه بسيط كده، لأنه كمان أنت ما يعني لمصلحة مين أنه يسقط خط النفاذ؟ يعني خدمة زي كده بتوفر خدمات للمشتركين،
هو الهدف هي تخفيض الأسعار وليس
إسقاط الخط. بالضبط، يعني إذا الطرح يعني الطرح شوية لازم يتعدل، أنه فعلا يعني إذا في إمكانية لتخفيض أسعار يعني فهذا إشي يسعدنا، لأنه يعني صارت انتشار الانترنت مقياس على تقدم المجتمعات، والسرعات صارت مقياس على مدى التنمية في هذا المجتمع، فإحنا بيسعدنا زي ما قال المهندس من 1 ميجا في 2005 اليوم إحنا عنا متوسط سرعة تقريبا 10 أو 12 ميجا، فهذه نقلة رهيبة. ويمكن إحنا ترتيبنا، يعني إذا قلنا ترتيبنا من حيث الأسعار، أنا عارف أنك أنت مستعجل بس يعني سريعا، إذا قلنا ترتيبنا من حيث الأسعار من الأغلى للأرخص إحنا العاشر، فترتيبنا من حيث السرعات تمام إحنا تقريبا الرابع أو الخامس، يعني إحنا بنيجي بعد يعني إحنا بنقول إنه ما نقارنش بقطر والإمارات، لا إحنا في السرعة بنقارن فيهم، إحنا بنيجي بعد قطر والإمارات وأعتقد السعودية الثالث، إحنا الرابع. فيعني يعتبر إنجاز كبير إنه وصلنا للمرحلة هذه.
أشكرك جزيل الشكر المهندس معتز مشتهى مدير شركة نت ستريم، والشكر أيضا موصول للمهندس زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات، وأشكر أيضا معدة التحقيق الصحفي شيماء مرزوق. وأريد أن أشير لمستمعينا الكرام أننا حاولنا الاتصال مرارا وتكرارا بالمهندس خليل أبو سليم المدير الإقليمي لشركة الاتصالات في غزة، وحرصنا أن تكون الشركة طرف في هذا النقاش، ولكنها رفضت الردود علينا رغم أننا تواصلنا معها أكثر من مرة وفي أكثر من يوم. وكان أيضا السيد نهاد أو عفوا المهندس أشرف مشتهى الخبير في مجالات الاتصالات كان المفترض أن يكون معنا ولكن نلتمس له العذر. ونشكر أيضا السيد نهاد نشوان الخبير في الشؤون الاقتصادية. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة حسام مقداد، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.